SBS عربي 24.
الكتلة صاحبة الأغلبية البرلمانية بالبرلمان المصري تقدمت بطلب لمجلس النواب لإدخال تعديلات على بعض مواد دستور عام 2014، منها ما يتعلق بتمديد فترة الرئاسة، كذلك بدور القوات المسلحة وباستحداث مجلس شيوخ. بيسعدنا أن نناقش هذا الموضوع والجدل حوله مع سعادة النائب هيثم أبو العز الحريري، عضو كتلة 25-30 في البرلمان المصري.
بداية، ما هي أبرز احتجاجات المعارضة أو انتقادات التي طالت هذه التعديلات الدستورية؟ قيل أنها قد قوض مستقبل الحياة الديمقراطية في مصر.
التعديلات الدستورية اللي جات أول امبارح، اكتشفنا أن كل ما بيها من تعديلات هي تعديلات كارثية، هي تعديلات من وجهة نظرنا تفجر أي مسار ديمقراطي في أي دولة في العالم. الموضوع فيما يخص مسألة الرئاسة تحديدا، المادة 140 تعديلها بيخالف نص المادة 226 من الدستور، اللي بتقول ان هو لا يجوز تعديل مواد انتخاب رئيس الجمهورية الا لتحقيق مزيد من الضمانات. ونحن نرى ان هذا يخالف التعديلات المقدمة، زيادة فترة الرئاسة ده يخالف مزيد من الضمانات، ان يبقى في مادة انتقالية يستفيد منها فقط الرئيس الموجود حاليا في السلطة بان هو يعيد ترشيح نفسه مرة اخرى في الانتخابات القادمة بعد 2022، ده يخالف مزيد من الضمانات. انه توضع نص جوه المادة 140 يقول فيه انه من حقه ان هو يرشح نفسه لمدتين متتاليتين. كلمة متتاليتين دي بيفتح الباب الى حكم ما لا نهاية.
لكن هذه التعديلات سعادة النائب تحظى ب يعني توقيع اكتر من 20% من البرلمان.
اختلاف دعم مصر، هي اغلبية محسوبة بشكل او باخر على النظام اللي موجود، هي نفس الاغلبية اللي مررت اتفاقية طيران وصنافير. وليس معنى الاغلبية طول الوقت في الدول العربية وخاصة مصر يعني ان هي على طواب. من وجهة نظرنا الحزب الوطني كان أغلبية كافحة وما كانش بيعبر عن المصريين. الإخوان لما جم فترة من الفترات، برغم ان هم كانوا أغلبية وكانوا معهم رئاسة الجمهورية، لكن المصريين صاروا عليهم. ليس دائما لا الأقلية على طواب ولا أيضا الأغلبية على طواب.
ما يقول مؤيدو التعديلات الدستورية، قيل أنها تسعى لتثبيت مكتسبات ثورة 30 يونيو وضمان عدم عودة مصر إلى التخبط. قيل أيضا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي يقود مصر في مرحلة حساسة، يقوم بالكثير من الجهود لمكافحة الإرهاب في سيناء مثلا، علاقته مع الزعماء حول العالم أيضا جيدة وقادر على تحقيق نهضة اقتصادية، لابد أن يبقى ويقود مصر في المرحلة القادمة لأنه مصر لن تتحمل أي زعزعة في استقرارها خلال الفترة الحالية. كيف تعلق على ذلك؟
أنا شايف أن دي راية خاطئة لأي دولة في العالم. أولا مع كل الاحترام والتقدير لرئيس الجمهورية اللي موجود، مصر في الأول وفي الآخر دولة مؤسسات، هناك مؤسسة القوات المسلحة، هناك القضاء، هناك مجلس النواب، هناك الشرطة. الرئيس عبد الفتاح السيسي مش موجود لوحده، مش بيشتغل لوحده، كل هذه المؤسسات موجودة، وما فيش دولة في العالم بتقوم على فرض. ماذا لو يعني ربنا يديله الصحة طول العمر لا قدر الله لم يكن قادرا على ممارسة مهامه، مصر هتقع؟ مصر عمرها ما هتقع. والتداول السلمي للسلطة هو اللي بيفتح الباب لدوت، ان تبقى في دولة قوية وان يبقى في مؤسسات قوية، ما يبقاش المسألة حكم فرض. لو حضرتك بصيت لبقية التعديلات هنجد انه لاول مرة في تاريخ مصر هنسمح للقوات المسلحة اللي بنكون ليها كل التقدير والاحترام والاعتزاز انها هتبقى تتدخل في السياسة بشكل دستوري. ده ما حصلش في تاريخ مصر، ما حصلش في تاريخ مصر انه نرجع للخلف ويرجع رئيس الجمهورية يعين رئيس المحكمة الدستورية، وان رئيس الجمهورية يعين النائب العام، وان رئيس الجمهورية يبقى رئيس المجلس الأعلى للقضاء. أصبح حاليا رئيس الجمهورية له منصب رئيس الجمهورية، له منصب رئيس السلطة التنفيذية، له منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. هذا الوضع لم يكن موجودا في عهد مبارك اللي صار عليه المصريين في 25 يناير.
ما هي الخطوات القادمة سعادة النائب؟ يعني التعديلات ستطرح للمداولة في مجلس النواب، وبعد ذلك يعني ما هي الاحتمالات والسيناريوهات المتوقعة؟
يعني فرصة انه مجلس النواب بالحالي بتشكيلته الحالية بتكوينته بالأغلبية اللي موجودة، فرصة ان هو يرفض هذه التعديلات يعني قريبة من الصفر. احنا عندنا مرحلتين من المناقشة بيبقى فيهم تصويت مبدئي بالاسم. المرحلة الاولانية بتاخد خلال شهر، بدأت اول امبارح، اتعرضت على اللجنة العامة اول امبارح، النهاردة اللجنة العامة عملت اجتماع تاني، بقى فيه تقرير موجود من اللجنة العامة. هذا التقرير سيعرض غالبا يوم 17 فبراير الاحد، سيتم التصويت عليه مبدئي بالاسم، وتبقى في الحالة دي انتهت المرحلة الاولى. المرحلة الثانية يجب ان تتجاوز 60 يوم، يعني بعد 60 يوم يتم عرض تقرير من اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب بعد حوار مجتمعي ولقاءات وحوارات على المجلس للتصويت مرة تانية نداء بالاسم.
سعادة النائب، اليوم في وسم هاشتاج لا للتعديلات الدستورية منتشر بشكل كثيف، ولكن مع ذلك على الساحة السياسية ملاقي صوت المعارضة خافت نوعا ما وتوقعات وترجيحات بتمرير هذه التعديلات الدستورية. هل برأيك إذا قد يصل الموضوع إلى رفض شعبي للتعديلات، وهل سينزل الناس إلى الشارع مجددا؟
أنا بشكر حضرتك جدا على السؤال، وبقول إن أنا شخصيا لا أتمنى إن الناس تنزل الشارع، لكن بقول إنه لما نيجي نعمل تعديلات دستورية يجب أن يكون المناخ الذي يطرح فيه هذه التعديلات هو مناخ صحي. للأسف وأنا حزين إن أنا بقول الكلام ده، المناخ الحالي في مصر ليس مناخا صحيا. يعني نحن الآن في ظل حالة الطوارئ قربنا أو أكثر من سنتين. إحنا النهاردة الإعلام في مصر، أنا بتكلم بأي مين لوسائل إعلام ليست مصرية، لأنه ليس مسموح لي كنائب حتى إن أنا أظهر في وسائل إعلام مصرية وخاطب الشعب المصري. أنا كنائب حاولت مرتين أعمل لقاءات جماهيرية، مرة لتكريم طلبة متفوقين، مرة لي عمل كشف حساب لأبناء دائرتي، اتمنعت إن أنا أعمل مؤتمر صحفي. إحنا عندنا حجب لكثير من المواقع الإلكترونية على الإنترنت، وسائل الإعلام كلها مؤممة لصالح يعني صوت واحد في الدولة، وبالتالي ما عندناش مساحة الحرية اللي نقدر فيها نتواصل مع الناس ونعبر عن وجهة نظرنا ما هي أسباب رفضنا للتعديلات الدستورية. هل مصر اقتصاديا تسمح بأنها تعمل 5 انتخابات خلال 3 سنوات؟ الناس مش عارف إيه هم الخمس الانتخابات. أولا استفتاء خلال شهر مايو القادم يعقبه مجلس الشورى ليس له أي صلاحيات في التعديلات الدستورية، يعقبه انتخابات محليات، يعقبه انتخابات جديدة لمجلس النواب في آخر 2020، يعقبه انتخابات جديدة لانتخابات رئيس الجمهورية في بداية 2022، وبالتالي سنصرف حوالي 15 أو أكثر مليار جنيه مصري في 5 استحقاقات انتخابية خلال 3 سنوات.
استمتعوا بمزيد من القصص باللغة العربية عبر زيارة موقعنا sbs.com.au/arabic.